الحجارة وأشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا عدد من المواقف التي تبين فيها عناد بني إسرائيل ورحمة الله تبارك وتعالى بهم وإنعامه عليهم، وكان آخر ذلك ما حصل من قيام شخص بقتل عمه الثري الذي لا يرثه غيره، فاستعجل الحصول على المال فقتله وطالب بدمه، ولما أعيا بني إسرائيل أن يعرفوا القاتل ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يسأل الله تبارك وتعالى بيان القاتل، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة يضرب بجزء منها ذلك المقتول، فتم ذلك وحيا ذلك المقتول وقال قتلني هذا ابن أخي ثم مات. هذه الحادثة ليست بسيطة وليست هينة، وإذا شاهدها الناس خاصة وأن بني إسرائيل كانوا قد أعياهم البحث عن البقرة التي تذبح وجمعوا أموالهم لشرائها، فلما أرادوا ذبحها اجتمعوا لذلك لأنهم سينظرون ما يتبع ذلك وهو إحياء ذلك الميت ثم نطقه. فكان أن شاهدوا هذه الحادثة حيا الرجل وتكلم وأشار إلى القاتل ثم مات. هذا الموقف إذا مر بالإنسان يكون عنده استعاض ويكون عنده لين ويكون عنده أدب، لكن بني إسرائيل ليس كذلك. يقول الله تبارك وتعالى في حقهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الله تبارك وتعالى يقول: رأيتم هذه الوقائع وكان اللائق بكم أن تلين قلوبكم وتتأدبوا، ولا يوجد عندكم مكر ولا خداع ولا تمرد، وإنما تكونوا منقادين للطاعة ملتزمين بالعبادة، لكن قلوبكم قست، يعني اشتدت، لا تتأثر بموعظة ولا تهزها حادثة ولا تلين لكلام الله، فهي كالحجارة أو أشد، أي بل أشد. فأو هنا بمعنى بل، لأن الحجارة تتأثر، بعض الحجارة يتفجر منها الأنهار، حجارة تلين وتتفتح ويخرج منها مياه منسابة تمشي أنهارا، وبعض الحجارة تتشقق ويخرج منها الماء، وبعض الحجارة يسقط من خشية الله. لكن قلوبكم أشد من هذا يا بني إسرائيل، أقسى من الحجارة. ولهذا نبهنا ربنا جل وعلا ألا نسلك مسلك هؤلاء لئلا يكون فينا منهم شبه. فقال جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل هم هؤلاء اليهود، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني يا أيها المؤمنون لا تكونوا مثل أولئك القوم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن الذي بين أيدينا من أعظم المعجزات، ولهذا تحدى الله الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تعاون الإنس والجن كلهم على أن يصوغوا مثل هذا القرآن ويأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون، مهما تنوعت وسائل التقنية والحاسبات وأجهزة التقنية الحديثة لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو تعاون الإنس كلهم والجن معهم. بل تحدى الله تعالى أن يأتوا ولو بسورة واحدة ما يستطيع، لو اجتمعوا على ياتوا بسورة ما يستطيع. فالله تبارك وتعالى يقول إن اليهود قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد من الحجارة. أو قلنا هنا بمعنى بل، أي بل أن قلوبهم أشد من الحجارة قسوة، لأن الحجارة تلين وقلوبهم لا تلين، وقسوة القلب مصيبة، قسوة القلب أشد الأمراض. إذا صار الإنسان قلبه قاسي علاجه صعب، لأنه لا يلين ولا يخضع ولا يتأمل ولا يفكر تفكيرا سليما، إنما همه مطامعه وشهواته بغض النظر عن أي اعتبار. وهذا هو الذي عاشه أولئك القوم. فالله جل وعلا يقول إن هؤلاء لم يتأثروا بهذه الحوادث الكثيرة قبل فترة كانوا مستذلين عند فرعون وتعقبهم فرعون وأراد أن يبطش بهم وعد. لما أنهم رأوا البحر أمامهم وفرعون خلفهم قالوا لموسى إننا لمدركون، خلاص انتهت الآن، فرعون سيهلكنا. قال لهم موسى كلا إن معي ربي سيهدين. ثم صار البحر طريقا يبسا وصارت جوانب البحر كالجبال ومشوا مع ذلك هم بأنفسهم. وبعد أن خرجوا أطبق على فرعون وهلك فرعون، وحصل لهم بعد ذلك عدد من الحوادث. أمروا بأن يجاهدوا مع موسى فامتنعوا، فتاهوا في الصحراء، وانعدم عنهم الماء والطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى وظللهم بالغمام. وهذا من أعظم النعم. وطلبوا أن يسمعوا كلام الله فسمعوه، وبعد ذلك قالوا لا نريد أن نرى الله جهرة فأصابتهم صاعقة وهلكوا. إلى غير ذلك من الحوادث، وآخرها هذه الحادثة. هذه القصص التي حصلت لهؤلاء القوم ومع ذلك قست قلوبهم. الله تبارك وتعالى ينبه على هذه المسألة بالنسبة ليهود المدينة الذين جاءوا لهذا المكان وهم يقرؤون في توراتهم أنه سيبعث نبي بهذا المكان، فجاءوا ليكون منهم. فلما تبين أنه من العرب لم يتبعوه، وجاءهم بما عندهم من العلم وما عندهم من البينات ولكنهم أبوا. فهذه القسوة الموجودة إنما هي امتداد لقسوة أولئك القوم الذين هم أجداد هؤلاء، وما الله بغافل عما تعملون. فما يعمله هؤلاء اليهود في المدينة وما عمله أسلافهم الله تبارك وتعالى مطلع عليه ومحاسب عليه من فعله.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.
بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتنبيها لحاله مع اليهود في المدينة، فقال جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. أفتطمعون يعني هل أنتم تنتظرون منهم أن يؤمنوا ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. يعني هل تطمعون، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أن يؤمن هؤلاء اليهود الذين يعيشون معكم ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا ما هو حقيقة في كتابهم من خبر محمد صلى الله عليه وسلم وأوصافه. هؤلاء كانوا منهم فريق يسمعون كلام الله ويعرفونه معرفة جيدة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قيل انهم يسمعون القرآن وما جاء من قصص بني إسرائيل كهذه الآيات التي تفضحهم ثم يقومون بتفسيرها تفسيرا آخر ويحاولون أن يغيروا الحقائق ويموهوا على الناس الذين يختلطون بهم من المسلمين. ولكن القرآن يفضحهم ويبين زيفهم وغلطهم، ومن ذلك هذه الآية: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما أدركوا حقيقته وأن ما في القرآن هو ما في التوراة من أخبار اليهود ومن أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، فيقومون بتغييرها وتبديلها على الذي يريدونهم وحسب مشتهيات نفوسهم، وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقيل إن المراد بذلك هو تحريفهم للتوراة، وقد حرفوا وبدلوا كل ما لا يناسبهم، فغيروا كثيرا من الآيات فيها واستبدلوها بكلام من عندهم، وهم يسمعون كلام الله جل وعلا الذي جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن. هذا مر على اليهود فترة من الفترات خافوا فيها وأصابهم شيء من الذعر، فقام كبراءهم وزعماءهم وقالوا آمنا، وصاروا يجتمعون مع المسلمين في المدينة نفاقا وكذبا على أنهم من المسلمين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض بينوا لهم أن هذا مجرد مجاملة، لكن بعضهم صار يقر بما في التوراة من أخبار جاء بها القرآن، فقالوا لهم: لا تذكروا هذه الأشياء حتى لا يقيموا علينا الحجة، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ منتهى الغباء. يقول بعض اليهود لبعض لا تخبر المسلمين بما عندكم من أخبار لأسلافكم وقصص وآيات يدل عليها القرآن حتى أنهم لا يحاجوكم عند الله، وهذا مطعن في العقيدة، وكأنهم يقولون إن الله تعالى لا يعلم إلا من المسلمين، هم الذين يعلمون الله بما حصل بينهم وبين الله، وهذا فساد في العقيدة. ولهذا قال جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. الله تبارك وتعالى ليس محتاج أن يعلمه فلان ولا علان، يعلم السر ويعلم العلن، يعلم ما تكنه الضمائر وما يعمله الإنسان جهارا نهارا. فهؤلاء ظنوا أن الأمر هين، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: نحن معكم مؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا جلسوا مع بعضهم قالوا: انتبهوا، لا أحد يحدث بشيء من التوراة، ولا أحد يتكلم بشيء من أحوال اليهود، ولا تبين لهم أي أمر مما حصل لأسلافنا، لئلا يقيموا علينا الحجة، لأنكم كما ترون كل يوم يأتي خبر من السماء يفضحنا ويبين خطر ما نحن عليه من عدم الانقياد لمحمد، ونقول عليه الصلاة والسلام: فلا تبينوا شيئا لئلا يحاجكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأقوال والإقرارات التي تقولونها عند الله تبارك وتعالى، أفلا تعقلون؟ يعني أن الذي يتكلم بهذه الأشياء غير عاقل في نظري، أولئك القوم. وكأن النبلاء والأذكياء والعقلاء هم الذين يخفون على الله جل وعلا ما عندهم من مراوغات ومكر وخداع. فالله جل وعلا رد عليهم بقوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هل هم لم يعلموا هذا الشيء؟ ألم يأتهم في توراتهم أن الله جل وعلا يعلم، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء؟ لكنه العناد والمكر والخداع الذي تربى عليه ونشأ عليه وصار خلقا لهؤلاء القوم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا يعلم السر ويعلم العلن، ما يقع في ملك الله شيء إلا بعلمه وبأمره وتدبيره، ولا قدرة لأحد إلا بما أقدره الله تعالى عليه، ولا حول لأحد ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. هذه جملة من المسائل المهمة في هذه الآيات الكريمات، وهي تنبيه لأهل الإيمان ألا يكونوا مثل أولئك القوم، وأن لا يتصفوا بشيء من صفاتهم، لا من حيث قسوة القلب ولا من حيث المكر والخداع. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هينة لينة، وأن تكون متعظة ومعتبرة، وأن تتأمل ما في كتابها من قصص وأخبار وما فيها من وعد ووعيد، فكل ما في ذلك إنما هو لمصلحتك أنت أيها العبد المؤمن، لكي تسعد في حياتك وبعد مماتك. ما في القرآن من قصص وأخبار إنما سيقت لأجل الاستعاض، ولأجل أن لا يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك القوم، لئلا يصيبه مثل ما أصابه. وأعظم الأمراض ضررا وفتكا هو قسوة القلوب. وربنا جل وعلا بين أن ما أنزله من كتابه لو كان نازلا على الجبال لتفتتت وتكسرت وترامت خشوعا وخضوعا وخشية. ومع هذا فالإنسان إذا كثرت ذنوبه صار لا يبالي بذكر الله، ويسمع كلام الله وكأنه لم يسمع شيء. ولهذا من أجل الدعاء أن يسأل الإنسان ربه اللسان الذاكر، لأن اللسان إذا كان رطبا بذكر الله جل وعلا لان معه القلب، بينما إذا كان لسان الإنسان جافا خاليا من ذكر الله تحول قلبه إلى أشد من الحجارة. فالحجارة تخشع وتلين، ولكن القلوب أقسى منها إذا خلت من الخير، إذا خلت من ذكر الله جل وعلا. وينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة هاتين الآيتين: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآية الأخرى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالإنسان إذا قرأ هاتين الآيتين يلين قلبه وينكمش ويوجد عنده شيء من الفرامل، إن صح هذا التعبير، في الغفلة، فيبدأ يحاسب نفسه ويكثر من ذكر الله ويشغل وقته بقراءة كلام الله بتأمل وتدبر، بتأمل وتدبر، لأجل أن يكون لهذا القرآن أثر على السلوك، لأن القرآن إنما نزل ليكون نظاما يطبق في الحياة. وأكرر هذه الكلمة لأهميتها: القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم للأحياء وقت الحياة، لأجل أن يعملوا بما فيه، لا لأجل أن الإنسان إذا دخل شهر رمضان يأخذ المصحف ويبدأ من سورة الفاتحة، حتى أنه إذا كان بعد فترة وإذا هو بسورة الناس، وتسأله بعد أن انتهى من قراءة القرآن: تأتيني بعشر فوائد من القرآن؟ قال: والله ما أدري. سبحان الله، أنت لا تفهم العربية؟ قال: بلى. إذا ماذا فهمت مما قرأت؟ قال: أنا أقول قراءة القرآن فاضلة ورمضان هو شهر القرآن فأريد أن أقرأ. نعم هذا صحيح كلامك، لكن القرآن نزل لأجل أن يستفاد منه، ونزل لأجل أن يعمل به، ونزل لأجل أن يكون تبيانا لكل شيء، ونزل لأجل أن يكون نظام حياة. فهل التزمت به؟ هل انتبهت لمواعظه؟ هو مشتمل على مواعظ، ومشتمل على قصص وأخبار، ومشتمل على وعد ووعيد، ومشتمل على حلال وحرام، فليس فيه حشو، وليس فيه شيء لا معنى له. كل كلمة منه تدل على معنى، بل تدل على معاني. ولأن من إعجازه